الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد وضوح نظرية الآخوند الواضحة في مبحث العلم الإجمالي من ناحية المعالم واللوازم، يتعرض لأمور ثلاثة قبل الشروع في التنبيهات. الأمر أول أنه بعد أن ثبت لنا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي من ناحية ذات العلم، وإنما الاختلاف بينهما في أمرين: الأول أن الحكم الظاهري منحفظ الرتبة مع العلم الإجمالي دون العلم التفصيلي، وتقدم توضيح ذلك. الثاني أن المعلوم وهو التكليف في العلم التفصيلي دائما يكون في مرحلة الفعلية الحتمية عليكم السلام، بينما في العلم الإجمالي قد يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا حتميا، وقد يكون فعليا تعليقيا، بمعنى أنه يكون فعليا من تمام الجهات سوى جهة الوصول التفصيلي. هذا الفارق الثاني. بعد وضوح ذلك، فلو فرضنا أن المعلوم بالإجمال كان فعليا حتميا، فيجب موافقته وتحرم مخالفته مطلقا، سواء كان في أطراف محصورة أم أطراف غير محصورة، لأن قلة الأطراف وكثرتها
لا أثر له ما دام المعلوم فعليا حتميا. ولو فرضنا كون المعلوم فعليا تعليقيا فلا تجب موافقته ولا تحرم مخالفته بلا فرق بين قلة الأطراف وكثرتها. فما يظهر من الشيخ الأعظم وجماعة التفريق بين الشبهة المحصورة وغيرها ليس كما يجب. نعم، قد تكون كثرة الأطراف في الغالب مانعا عن وصول المعلوم إلى حد الفعلية الحتمية، لأن الكثرة كثيرا ما تؤدي إلى ماذا؟ إلى وجود مانع عن التكليف كالاضطرار أو الخروج عن محل الابتلاء. وعليه فالمصنف لا يرى فرقا بين الشبهتين، وغلبة وجود المانع ليس فارقا ما دام هذا المانع لو اتفق حصوله في المحصورة لمنع. يعني القلة والكثرة لا تؤثر، قلة وجوده وكثرة وجود المانع لا يؤثر. يعني الآن لو كان عندي إناءين واضطررت إلى أحدهما، أو كان عندي إناءين وخرج أحدهما عن محل الابتلاء فلا يؤثر هذا العلم، كما لا يؤثر في صورة غير المحصور. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الشيخ الأعظم كما نقلنا عنه في مبحث القطح أنه يختار في العلم الإجمالي أحد الأقوال الست أو الستة المتقدمة، وهي التفصيل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، بدعوى أن منجزيته للحرمة على نحو ماذا؟ العلية، ومنجزيته لوجوب الموافقة على نحو الاقتضاء.
فللشارع أن يرخص في أحد الأطراف وإن كان هو الحرام في الواقع أو الواجب في الواقع، ونقض الغرض يمكن أن يجبر بالتزام المصلحة السلوكية في العلم الإجمالي أيضا عن طريق جعل البدل. فمثلا لو علمت بوجوب مردد بين الجمعة والظهر فيجوز للشارع أن يرخصني في الظهر مثلا، مع احتمال أن يكون هو الواجب في الواقع، ونقضه للغرض يتدارك بجعل مصلحة على وفق صلاة الجمعة يجبر بها الواقع الفائت. واضح الكلام؟ فحينئذ لا مانع في الترخيص في ترك الموافقة القطعية. المصنف بمقتضى ما تقدم لا يرتضي هذا الكلام، وذلك لأنه لنا أن نتساءل عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي المبحوث عنه، فلا يخلو إما أن يكون فعليا تعليقيا أو فعليا حتميا، فإن كان الأول فكما لا تجب الموافقة القطعية ماذا؟ لا تحرم المخالفة القطعية، وإن كان الثاني فالعلم بلحاظ هذا المعلوم علة تامة فيستحيل الترخيص فيه بلا فرق بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، وهذا هو منشأ توهم أن الأخوند هنا يقول بمسلك العلية، والحال أنه ليس كما ينبغي، لأن هذا الكلام ذكره أين؟ ذكره أيضا في مبحث القطع، فلماذا هناك استظهرتم الاقتضاء؟ مضافا إلى أن العلية هنا
لوصول المعلوم فيها إلى مرتبة الحتم دخالة. واضح هذا الكلام؟ والنتيجة أنه لا وجه للتفصيل بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. هذا الأمر كم؟ الثاني. الأمر الثالث، يكرر ما تقدم ويمهد لما سوف يبحثه في التنبيهات. حاصله أن التكليف المعلوم بالإجمال إن لم تعلم فعليته إما لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء، وإما من جهة الاضطرار إلى بعض الأطراف، وإما من جهة تعلق التكليف بموضوع يقطع بتحققه في هذا الشهر. ومثل للثالث بالمثال التالي: لو أن امرأة رأت الدم في تمام الشهر وهي تعلم إجمالا أن 3 أيام من هذا الشهر وهو مقدار عادتها يحرم عليها الصلاة ومس كتاب الله إلى آخر الأحكام، هكذا علم إجمالي عنده لا يكون منجزا. وذلك لأنه في 3 الأولى من الشهر يجري استصحاب إما عدم الحيضية وهو استصحاب موضوعي، وإما عدم ترتب الأحكام وهو استصحاب حكمي، وهكذا في 3 الثانية إلى أن يبقى من الشهر 3 أيام، فهنا لا تستطيع أن تجري الاستصحاب. ليش؟ للعلم بانتقاض اليقين السابق، إما بهذه 3 أو بما قبلها، لأن هي بالنتيجة في 3 أيام من الشهر حتما عندها حيض، ولكن مع ذلك يمكن لنا إجراء الاستصحاب ماذا؟ الحكم وعدم ترتب الآثار، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. أما لو كان العلم منجزا،
استصحاب نجلس أصحاب الآثار عن الآثار،
أين
ما يكون مثلا نعلم بأنه ما حقيقة اليقين السابق بالآثار قد ارتفع أما بالثلاثة الأولى أو بالثلاثة الثانية، يعني نستطيع جل براءة مثلا استصحاب.
لا، في حاشيته الأخ، في حاشيته على الرسائل يظهر منه أنه يجري عدم ثبوت الأحكام. هذه إما أن ترجع إلى البراءة عن ثبوت الأحكام، وإما أن ترجع إلى استصحاب عدم الحكم. التفتنا بالنسبة للاستصحاب الموضوعي، حتما لا يجري للعلم بأنه في لحظة من هذه اللحظات هي حائط. بالنسبة للاستصحاب الحكمي، إذا قلنا بأنها في لحظة من اللحظات تعلم بترتب الأحكام فمثل الاستصحاب الموضوعي، فحينئذ يسقط الاستصحاب وتجري البراء. وإذا قلنا لا، أن هذا لا يمنع، لن نشوف، راجع حاشيته على الرسائل في ذلك، لعله البراء يعبر. نعم، فنستبدل الاستصحاب بالبراء، الأمر سهل يعني. والحاصل أن العلم الإجمالي إن سقط عن المنجزية لمثل هذه الموانع التي أشرنا إليها فهو ساقط مطلقا، وإن لم يسقط فهو منجز مطلقا بلا فرق بين أن يكون العلم في الدفعيات أم في التدريجيات. وسوف يأتي تفصيل هذه الأمور وين؟ في التنبيهات. نقرأ. يقول: ثم إن الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة، وإنما التفاوت بين المحصورة وغير المحصورة هو أن عدم الحصر ربما يلازم ما يمنع من فعلية المعلوم، مع كونه فعليا لولاه من سائر الجهات. لولاه يعني لولا ما يلازم من الخروج عن محل الابتلاء أو الاضطرار. وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم إجمالا فعليا يبعث المولى نحوه فعلا أو يزجر عنه كذلك مع ما هو عليه من كثرة أطرافه. طبعا هنا إشكال أن الأخند لم يبين لنا معيار المحصورة وغير المحصورة. إذا كان معيار غير المحصورة الخروج عن محل الابتلاء والاضطرار، فحينئذ لا معنى لأن تقول ربما يلازم، لأنه إذا ما لازم لا تكون غير محصورة بل تكون محصورة. فربما يكون نظر الأخند إلى تعريف غير المحصورة إلى واحد من الوجوه، ما أدري السبعة الثمانية التي ذكرها الشيخ الأنصاري في حاشيتي على الرسائل، لا أقل من أن يكون مقصودة الحمل على المعنى العرفي للمحصورة وغير المحصورة فتنحل المشكلة. والحاصل أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم، ولو أوجب تفاوتا فإنما هو في ناحية المعلوم، أنه قد يصل إلى مرحلة الفعلية وقد لا يصل، في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها مع عدمه، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالي باختلاف الأطراف قلة وكثرة في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعلية وعدمها بذلك. وقد عرفت آنفا أنه لا تفاوت بين التفصيل والإجمال من هذه الناحية ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضا، فتأمل تعرف. وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة مخالفتها كما هو تفصيل الشيخ، ضرورة أن التكليف انقدح من ماذا؟ من كون المدار على فعلية المعلوم. ضرورة أن التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليا لوجب موافقته قطعا، وإلا لم يحرم مخالفته كذلك أيضا. ومنه طبعا هذه العبارة فيها شوي إشكال، يعني وإلا لم يحرم ماذا؟ مخالفة ماذا؟ مخالفة المعلوم، وإنما مقصود هو لم يحرم المخالفة القطعية. العبارة شوي فيها حساس. ومنه ظاهر أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به إجمالا، إما من جهة عدم الابتلاء ببعض الأطراف أو من جهة الاضطرار، وسيأتي أن الاضطرار مرة إلى معين ومرة إلى غير معين، أو من جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه إجمالا في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة المستمرة الدم مثلا، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته، وأنه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية لكان منجزا ووجب موافقته. فإن التدرج لا يمنع من الفعلية كما في حالة عمود الزمان. ضرورة أنه، لأنه البعض أشكل أنه حينئذ لا علم إجمالي بالتكليف، إذا واحد نظر نذر إما اليوم أو غد، فإن كان الغد فلم يأتي وقته بعد فلا وجوب، وإن كان اليوم فهو واجب، فهو يدور بين الواجب وبين غير الواجب. هذا بحثناه في الواجب المعلق، أنه التكليف بأمر استقبالي فعلي ممكن. ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالي كذلك يصح بأمر استقبالي كالحشف الموسم للمستطيع. والحمد لله رب العالمين. لليوم شوي متعب.